قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. يعني ليس معناه أن المساجد لا يكون لها أبواب وأنها تكون مفتوحة أبدا، بل تكون لها أبواب وتغلق في بعض الحالات، وكذا الكعبة لها باب ومغلقة، وصارت مغلقة في أكثر الأوقات، لأنه قد يستدل بأنها بيوت الله والكعبة بيت الله، وما كان لله عز وجل لا ينبغي أن يجعل في أوقات مخصوصة فقط ولأناس مخصوصين، أما أنه لسائر من يريد الصلاة فيه فنعم، وأما غلقه في بعض الأبواب في بعض الأوقات فرسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده كان له أبواب، كل باب يسد إلا باب أبي بكر، وهذا من مصالح المساجد ومن الحفاظ عليها من الكلاب والمواشي وعبث المجانين ولعب الأطفال بما ليس من شؤون المساجد من بصاق فيها وامتخاط وغير ذلك. فمن تعظيمها والعناية بها أن تكون محفوظة للعلم والذكر من خطب ومحاضرات ودروس والصلوات الخمس وقراءة القرآن وانتظار الصلاة بعد الصلاة إلى غير ذلك مما هو من شؤونها الطيبة. فهذا الباب معقود لهذا المعنى، الأبواب والغلق للكعبة والمسجد والمساجد. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد، صورته التعليق، وهو قد سمع من عبد الله بن محمد فيكون على سبيل المذاكرة، أخذه عنه على سبيل المذاكرة لا على أنه معلق لأنه شيخه. قال: وقال لي عبد الله ابن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: قال لابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. أي لرأيت عجبا أو حسنا لإتقانها ونظافتها ونحو ذلك. قاله الحافظ. قال ابن بطال: حكمة في غلق الباب حينئذ لئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة فيلتزمون ذلك، كذا قال، ولا يخفى ما فيه. وقال غيره: يحتمل أن يكون ذلك لئلا يزدحمون عليه، ليتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه، أو ليكون ذلك أسكن لقلبه أجمع لخشوعه، وإنما أدخل معه عثمان لئلا يظن أنه عزل عن ولاية الكعبة، وبلالا وأسامة لملازمتهم خدمته. قيل فائدة ذلك التمكن من الصلاة في جميع جهاتها، لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح. كل الذي ذكره هنا ما هو قوي في مسألة يعني فتح الأبواب للمساجد، ويكون القصد أنها وإن كانت بنيت وأسست لعمارتها بذكر الله، لكن لا بد من الحفاظ عليها بما يحافظ على المساجد، هكذا الصواب. قوله لئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة أي في البيت، فنعم سنة إذا تيسر ذلك مستحب. قوله لئلا يزدحمون عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله أخذوها عنه، لا بأس أيضا، لكن أيضا ما يفعلونه الآن خلاف السنة، من حيث ربما لا يفتحون إلا بعض الملوك ولبعض الرؤساء. وقد يكون لمنعهم هذا مناسبة، فمع الزحام ومع وجود الرفض روافض وأهل الضلال ربما لو فتحوا لحطمهم الناس ودخلوا الكعبة وقت حصل فيها الزحام والاقتتال والموت من شدة الزحام فيها. وأيضا لا يؤمن من زنادقة الرافضة أن يعملوا فيها ما لا يستساغ، فمنعهم هذا إلا لمن رأوا قد يكون له وجهة نظر. لو رأيت كيف يزدحمون على الحجر فما بالك بالازدحام إذا فتح الباب للناس. وبعضهم ربما يدخل يقبل الكعبة من كل جدار ويعمل بدعا، يتخذون سكنا يرقدون فيها وغير ذلك. وكانت مغلقة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مفتاحها عندها آل شيبة، ولما أراد الدخول دعا بالمفتاح وأتي به وفتح ودخل، يدل على أن الحفاظ عليها من زمن قديم، ما كانت مفتوحة لكل الناس. قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة ورفقاؤه، يعني من خواص خدمه، وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى، وقد علم أنه صلى ركعتين. وهذا هو الأصل، ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، دخل ولم يصلي، ذكر الله ولم يصلي، فما حفظ كما حفظ هؤلاء وأقوالهم مقدمة. فنعم صلى ركعتين بين العمودين، المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت عنده مزيد علم على من نفى ولم يعلم صلى أم لم يصلي، والشاهد منه أغلق الباب، فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، أن المفتاح كان مع عثمان بن طلحة. وبعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، وفيه جعل قائم على البيت، على بيت الله وعلى سائر بيوت الله وهي المساجد، فالقائم عليها والناظر عليها هذه شؤونه، العناية بها من نظافتها وإغلاقها إذا لم يكن فيها أحد، وفتحها للناس عند ماذا الاحتياج لذلك من صلاة وذكر وقراءة وخطابة ومواعظ. وفيه أن الصلاة في جوف الكعبة السنة فيها بين الأسطوانتين، ومن صلى إلى أي جهة فيها لا مانع، يعني كونه اتجه إلى أي جدار من جدرانها. وهذا بخصوص النفل، فلم يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أي فرض. أما الفرض فصلاها خارج الكعبة، وولى شطره وولى شطرها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفيه أن ما كل الصحابة رضوان الله عليهم دخلوها آنذاك، وأنه حين دخلها وجد فيها صورتي إبراهيم وإسماعيل استقسمان بالأزلام، فطمس الصور قال كذبوا والله ما استقسما، أي كذب المشركون والله ما استقسم النبيان بالأزلام، وأن أولئك كذبوا على أنبياء الله تلك الأمم. وفيه أنه دخلها ووجد فيها 60 و300 صنم، هذا بعد الفتح، فكسرها كلها وكان يطعنها بأصبعه ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأما عمرة القضاء فلم يدخلها قبل الفتح لعدم تمكنه من إزالة ذلك المنكر فيها، فلما تمكن من إزالة المنكر الذي فيها والأصنام التي حولها دخلها وكسر الأصنام فيها. وفيها أن أهل الباطل يتخذون شعائر الدين للضلالات، والله عز وجل يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وما كانوا يصلون وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، وإنما كان للصفير والتصدية أي التصفيق واللعب، هذه الشعائر التي يقيمونها في البيت شعائر إبليس. ومع ذلك يدعون أنهم أهل البيت، ويدعون أنهم أيضا سقاة الحجيج وعديد من المفاخر يفتخرون بها، فنفى الله عز وجل هذه الدعوة أنهم أهل البيت وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمجرد النسبة إلى شيء لا يقيمه الشخص ولا يعمل بما دل عليه من الخير، هذه النسبة لا تكفي. وفيه من الفوائد أخذ العلم عمن تلقاه، وأخذ العلم فعليا، فبلال وأسامة أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم نظريا في هذه الحالة. وفيه أن المفضول قد يستفيد من الفاضل، فابن عمر أكثر حديثا من هؤلاء من حيث الحديث، ومع ذلك التمس هذه السنة عندهم. وفيه أن طالب العلم لا يمنعه أن يطلبه من أي من يبذله ومن أي شخص من أهله. وفيه تحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية بها وعدم التغافل عنها. أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بين الأسطوانتين. وفيه فضيلة خدمة الصالحين بلال وأسامة لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما اختصوا ببعض المسائل منها دخول البيت. وهل هذه صلاة في أوقات نهي وهي من ذوات الأسباب، أم أنها صلاة في غير وقت نهي كضحى ونحوه؟ لم يأتي ما يدل على ذلك، ينص على ذلك فيما نعلم. ويبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة ليل أو نهار أو صلى. تفضلوا وفقكم الله.